أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أكو تنبيهات ترتبط بالدروس السابقة نذكرهن. الأمر الأول يرتبط بموثقة غياث بن إبراهيم اللي ذكرناه في الدرس السابق. قلنا بأنه اللي قلنا هذا أنه ماكو وضوح في ظهور الرواية في التعمد. ليش؟ لأن أكو احتمال مقابل للتعمد أنه هذا رفع الرأس لم يكن عمدا. لينافي ما انتهينا إليه من الشرطية هو أن تكون الرواية ظاهرة في شنو؟ في التعمد، فهذا يكون منافي لما تقدم. أما إذا لم يكن لها ظهور في ذلك فهذه لا تكون منافية لما ذكرنا، هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق. بس أكو قضية لابد من إشارة إليها وترتبط بالبحث السابق مو في مسائل السهو، وهي أنه أفرض بأنه نقول بأن الرواية ليست ظاهرة في التعمد، لكن ألا يحتمل فيها الإطلاق؟ ألا يحتمل في هذه الرواية الإطلاق بحيث تشمل العمد وغير شنو؟ وغير العمد. هذا الإطلاق من نجيبه؟ من ترك الاستفسار. من ترك الاستفسار يسأل الإمام بأنه هذا رجل رفع رأسه من الركوع قبل الإمام فماذا يعمل؟ الإمام عليه السلام قال لا يعمل، موثقة تقول تنهى عن العمل. خل نفترض أنه استفدنا من أشياء الصحة، خلنا نفترض هذا الأمر الثاني يتوقف عليه. وليش بتكون مطلقة؟ هذا السؤال سائل هذا رجل رفع رأسه من الركوع قبل الإمام، هذا السؤال ما بي احتماليا؟ بي احتماليا، احتمال رفع رأسه عمدا واحتمال رفع رأسه مو عمدا. الإمام عليه السلام ترك الاستفسار في مقام الجواب، هذا ترك الاستفسار في مقام الجواب معناه أن جواب الإمام يشمل كلا المحتملين. هذا معنى ترك الاستفسار. دائما الاستدلال بترك الاستفسار يكون بهذا الشكل، أن سؤال السائل عندما يوجد فيه احتمالان والإمام ما دل تشمل مقصودك هذا لو هذا وأطلق الجواب معناه أنه يشمل كلا الاحتمالين. وإذا قلنا بأنه سؤال سائل باحتمالين أحدهما العمد والتعمد، فجواب الإمام يكون شامل لهذا، وهذا معناه أن الإخلال العمد الإمام حكم شنو؟ بالصحة، فيكون منافي لما ذكرنا، فيكون منافيا للشرطية التي ذكرناها انتهينا إليها. ليش؟ لأن الشرطية تقتضي البطلان، تقتضي بطلان الجماعة، بينما الإمام بحسب الفرض يحكم بصحة الجماعة مع الإخلال العمدي. مع الإخلال العمدي شلون يصير الشرطية ومع الإخلال العمدي شنو يحكم بالصحة؟ فلينافي ما ذكرناه مو فقط استظهار العمد من الرواية، لا حتى إطلاق الرواية لحالة العمد أيضا ظاهرا ينافي شنو؟ ما تقدم. قد يمنع الإطلاق في هذه الرواية بدعوى ظهور الرواية في الرفع غير العمدي. إذا حملناها على الرفع غير العمدي بعد ما تنافي الشرطية، ما ينافي ما تقدم. ليش؟ لما أشرنا إليه في الدرس السابق، من أن المأموم الذي يدخل في الجماعة وينوي الاقتداء بهذا الشخص الإمام وينوي المتابعة الذي صح صلاته عادة لا يتقدم على الإمام شنو في أفعاله، عادة لا يتقدم، إما لأن هذا يوجب بطلان الجماعة كما نقوله، وإما لأن هذا حرام بناء على الوجوب شنو النفسي التكليفي. عادة لا يتقدم على الإمام، المأموم الذي يريد الالتحاق بالجماعة يلتحق بالجماعة ويقصد الاتيان بالجماعة ويريد تصحيح صلاته عادة لا يتقدم على الإمام. فهذا كأنه يوجب شنو يوجب حمل الرواية على من؟ على أن يكون هذا التقدم ورفع الرأس ليس شنو ليس عمديا، فتحمل الرواية على من؟ على الرفع غير العمدي. هذا هذا اللي يقول هذا هل يمنع من الإطلاق؟ هذه مسألة مهمة جدا، هل يمنع من الإطلاق أو لا؟ وعلى تقدير أن لا يمنع من الإطلاق فتبقى الرواية مطلقة، هل يؤثر هذا الإطلاق في هذه الرواية على من تعينا إليه أو لا؟ هذا كلامه، هذا سيأتي الحديث عنه في مسائل السهو، نتعرض هذه الروايات كلها في مسائل شنو في مسائل السهو. إذن هذه الرواية بها احتمال الاختصاص بغير العمد، واحتمال الآخر هو احتمال شنو احتمال الإطلاق في هذه الرواية. احتمال الاختصاص بالعمد يعني بعيد، بعيد عادة بعيد. زين، وإن كان المشهور حمل الرواية على حالة العمد، لكن حملها على الحالة أو مو استظهار من الرواية أنها مختصة بالعمد، وإنما من باب الجمع بين الأدلة المتعارضة كما سيأتي. هذا ما يرتبط بالتنبيه الأول. التنبيه الثاني أن الدليل على الشرطية بالنسبة لنا كان هو الأمر الثالث الذي ذكرناه، قلنا الشرطية يستدل عليها بأدلة، ذكرنا دليلين وما قبلنا بهم. الدليل الثالث كان هو هذا اللي كررناه مرارا، هو مسألة أن المتابعة مأخوذة في مفهوم الائتمام، والائتمام هو يمثل حقيقة الجماعة، واقع الجماعة، واقع الجماعة هو يتحقق بالانتثار بالائتمام. وهاي العبارات اللي واردة في الرواية كلها يتم به يقتدى به اقتداء ائتمام، كل هذا هو يمثل حقيقة الجماعة. فإذا كانت المتابعة معتبرة في مأخوذة في مفهوم الائتمام، والائتمام يمثل واقع وحقيقة شنو حقيقة الجماعة، وهذا مو يثبت لنا الشرطية فقط كما قلنا، ويثبت لنا شيء أعلى من الشرطية، شيء أعلى من الشرطية. هذا المطلب، هذا المطلب. لم نذكره ردا على المحقق الهمداني، ما ذكرنا رد على المحقق الهمداني، وذكرنا لإثبات شنو شرطية، لإثبات أن هذا شرط في صحة شنو، أن المتابعة شرط في صحة صلاة الجماعة، وأن انتفاء المتابعة يستلزم شنو يستلزم بطلان صلاة الجماعة، ذكرنا هنا، ولم نذكره ردا على المحقق الهمداني، فلذا ليس الارتباس بأن هذا كيف يكون رد على المحقق الهمداني. أنا ما أعرض المحقق في هاي العبارة في هذا الذي قلناه، نعم رددنا سيأتي أن المحقق الهمداني كانت أكو أجوبة ثلاثة عليه، الآن نأتي إليها. الأمر الثالث أريد أن ذكره هو أن القول الخامس ذكرناه سابقا، اللي هو يقول بأنه يلتزم بالبطلان إذا كان عازم على الإخلال من بداية الصلاة، وإذا ما كان عازم يلتزم بالصحة وإن أخلى في الأثناء بالمتابعة. هذا القول الثالث. ذكرنا أن هذا القول ذكره الشيخ في صلاته في كتاب الصلاة، لكن ذكرنا أنه ذكره في تعداد الأقوال، هذا اشتباه، مو في تعداد الأقوال، يبدو أنه ما ذكر في تعداد أقوال ذكر هذا القول، وإنما اللي ذكر الشيخ هذا. الشيخ ذكر أن القول ببطلان الصلاة تقريبا نص عبارته، أن القول ببطلان الصلاة أو الجماعة بالتقدم الذي يبدو للمأموم في أثناء الصلاة ضعيف. بطلان الصلاة بالتقدم، يعني عشان تقدم على الإمام، إخلال بالمتابعة، يعني بالتقدم الذي شو وقت التقدم يحصل في الأثناء، يعني ماكو عزم عليه شنو من البداية، الذي يبدو للمأموم في أثناء الصلاة، يقول هذا القول ضعيف. ثم قال نعم لو عزم على التقدم من ابتداء الصلاة فلا يعلم ذهاب المشهور إلى الصحة هنا. المشهور يذهب إلى الصحة عندما يكون التقدم في الأثناء من دون عزم سابق، يذهب إلى الصحة المشهور. لكن يقول مو واضح أن المشهور يذهب إلى الصحة أيضا شو وقت، فيما لو كان عازما من البداية. هذا الكلام يفهم منه أنه أكو تفصيل، مو هذا القول الخامس يفهم منه أكو فرق بين ما إذا كان عازم على الإخلال من البداية فيحكم بالفساد، وبين ما إذا لم يكن عازما فلا يحكم بالفساد، وإن أخل شنو في الأثناء. هذا نقدر بالنسبة للمشهور أو ما نقدر بالنسبة للمطلب آخر، هذا اللي ذكر الشيخ فيه بالنسبة إلى هذا القول الخامس، وإحنا ما قبلنا به كما تقدم. التنبيه الرابع هو أنه في الجواب الثالث، في الجواب الثالث عن المحقق الهمداني، الجواب الثالث ذكرنا بأن الحكم بصحة الجماعة فيما عدا ذلك الجزء الذي تقدم فيه على الإمام وأخل بالمتابعة فيه عمدا، كلامنا كله سابق كان شنو؟ إخلال عمدي، أن الحكم بصحة الجماعة فيما عدا ذلك الجزء، ما قال الهمدان يجي حكم بصحة الجماعة، الجماعة صحيحة ما عدا شنو؟ ذلك الجزء، فيما عدا ذلك الجزء لعدم الدليل على اشتراط صحة الجماعة في كل جزء بصحتها في سابقه ولاحقه. قلنا أن هذا متام، ما يصح أن لا يجوز لنا أن نثبت الاشتراط لمجرد عدم وجود الدليل على الاشتراط، لعدم الدليل على هذا الاشتراط فنلتزم بشنو؟ بعدم الاشتراط، ونرتب آثار عدم الاشتراط ونحكم بيش؟ بالصحة. ليش؟ يمكن أن خصوصية في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة على خلاف القواعد، على خلاف القواعد، فكل ما نشك في مشروعية صلاة الجماعة الأصل هو عدم شنو؟ مشروعية، على خلاف القاعدة. إثبات مشروعية صلاة الجماعة وترتب آثار الجماعة عليها يحتاج إلى دليل على المشروعية، فإذا شكينا في مشروعية أن صلاة الجماعة مشروعة بهذا الشكل أو غير مشروعة، الأصل هو شنو؟ الاشتغال، الأصل يقتضي شنو؟ عدم المشروعية وعدم ترتيب آثار صلاة شنو؟ صلاة الجماعة، إلا أن يثبت بدليل مشروعية هذه الصلاة. والشيخ هنا شو قاعد يسوي؟ قاعد يقول بأنه نحكم بصحة الصلاة مع التقدم العمدي في جزء نحكم بصحة صلاة الجماعة مع الإخلال العمدي بأحد الأجزاء. ليش؟ يقول ماكو دليل على شنو؟ على اشتراطي على أنه صحة أحد الأجزاء جماعة مشروطة بصحة الجماعة في سابقه ولاحقه. يقول ماكو دليل، هذا يكفي للحكم بالصحة. احنا قلنا هذا مو صحيح، هذا الحكم بالصحة لعدم الدليل هذا مو واضح، مو صحيح. بعض الأخوة قال بأنه هو صرح بعد ذلك، قال بل شنو الشيخ علي، بل شنو بل الأدلة قاضية بخلافه. من صحيح ما هذا، هو يستدل بأدلة لكن بالنتيجة هاي عبارة هنا استدل بشيئين، عدم الدليل والأدلة القاضية شنو بخلافه. احنا ما عندنا شغل بالثاني، عندنا شغل بالأول، أنه شلون يصير عدم الدليل؟ دليل على ماذا؟ على عدم الاشتراط. هذا مقصودنا كان، هذا مقتضى التوضيح. الأمر الخامس، أنه ذكرنا بأن المتابعة معتبرة في جميع الأجزاء على نحو الارتباط. هيك احنا قلنا أن متابعة معتبرة في جميع أجزاء الصلاة لكن على نحو شنو؟ ارتباط. متابعة معتبرة في الصلاة بتمام أجزائه وعلى نحو الارتباط، مو كل واحد جزء له متابعة خاصة به، لأنه متابعة خاصة به معناه الاهتمام يتحقق به وإن لم يتحقق شنو؟ بغيره. لا، معتبرة في جميع الأجزاء على نحو الارتباط. وذكرنا بأن الدليل على هذا هو هذا اللي أشرنا إلى، من أنه الدليل دل على اعتبار المتابعة في صلاة الجماعة. مو شيء مفروض، هيك شيء مفروض أنه قامت الأدلة تعمل على أن المتابعة معتبرة، الكل يعترفون بها معتبرة في صلاة شنو؟ في صلاة الجماعة. خوش المعنى أن المتابعة معتبرة في صلاة الجماعة؟ معتبرة يعني في تمام صلاة الجماعة، مو في جزء دون جزء، في جميع أجزاء صلاة شنو؟ صلاة الجماعة، في جميع الأجزاء معتبر المتابعة. كما إذا قيل بأنه دل الدليل على اعتبار الطهارة في الصلاة، يعني في تمام أجزاء الصلاة معتبر، افتراض أنها معتبرة في جزء دون جزء آخر هذا خلاف ظاهر يحتاج إلى قرينة. أو يقول معتبر في الصلاة، متابعة في الصلاة، طهارة معتبرة في الصلاة، استقبال معتبر في الصلاة، يعني في جميع أجزاء. وهذا الظاهر في ماذا؟ في أن هذا الاعتبار اعتباره في جميع الأجزاء على نحو جن الارتباط، على نحو الارتباط. لأن اللي يستفاد من اعتبار الطهارة في الصلاة مثلا هو أن الصلاة لابد أن تقع عن طهارة، هذا معنى أن الصلاة لابد أن تقع عن شنو؟ عن طهارة. والصلاة قلنا المقصود بها شنو؟ تمام الأجزاء. إذن تمام الأجزاء لابد أن تقع شنو؟ عن طهارة، أن تقع عن طهارة. وهذا معناه شنو؟ معناه أن الطهارة المعتبرة في كل جزء هي مرتبطة بماذا؟ بالطهارة التي فيما قبله وفيما بعده. ما نقدر نقول بأنه فوق هذه الطهارة في هذا الجزء ما تحققت، لكنها تتحقق شنو؟ فيما قبله وفيما بعده. ونحكم بصحة الصلاة. ليش؟ لأنه هذا خلاف ما استفدناه من قول من اعتبار الطهارة في الصلاة، من أنه مفادها وأنه لابد أن تقع الصلاة عن شنو؟ عن طهارة. وقوع الصلاة عن طهارة لا يتحقق فيما إذا اختل هذا الشرط في جزء واحد منها. اختلال الشرط في جزء واحد منها يعني أن المطلوب لم يتحقق، أن المطلوب لم يتحقق، وهذا معناه الارتباط. مطلوب لم يتحقق الارتباط، وإلا الاستقلالية تقول المطلوب تحقق بمقداره في باب الواجبات المستقلة عندما يخل بجزء، المطلوب تحقق في الباقي. بمقداره. بينما هنا عندما يخل بالطهارة في جزء من أجزاء الصلاة هذا معناه أن المطلوب لم يتحقق، لأن المطلوب شنو هو؟ الطهارة في جميع أجزاء شنو؟ أجزاء الصلاة. وهذا الشأن حسب الظاهر شأن كل الشروط المعتبرة في باب الصلاة كلها هي من هذا القبيل، استقبال والطمأنينة. الطمأنينة ما أظن أكو عندنا يعني حسب الظاهر والله العالم ما عندنا دليل يقول بأن الطمأنينة معتبرة في جميع أجزاء الصلاة على نحو شنو الاعتبار، ما عندنا أي دليل، وإنما استفيد الاعتبار على نحو الارتباط من دليل اعتبار الطمأنينة في الصلاة. هو دليل اعتبار الطمأنينة في الصلاة استفيد منه ماذا؟ اعتبار الطمأنينة في جميع أجزاء الصلاة على نحو الارتباط. ولذا إذا اختلت الطمأنينة في أحد أجزاء الصلاة تبطل الصلاة، إذا اختل الاستقبال شرط الاستقبال في أحد أجزاء الصلاة تبطل الصلاة، وهكذا باقي الشروط المعتبرة في الصلاة. المتابعة هي من هذا القبيل، المتابعة في صلاة الجماعة هي من هذا القبيل. هذا هو اللي ذكرناه سابقا، واقتضى التوضيح لأن بعض الأخوان ما اقتنع به. زين، أكو بعض شيء آخر؟ طهر هو هذا التنبيهات مرتبطة بالدرس السابق. نجي إلى مسألتنا اللي هي ياهو مسألة رقم 9 في الإخلال السهوي. إحنا قلنا هالشيء بالنسبة إلى كلام عن صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة بالإخلال السهوي. لقلنا هذا أنه الصحة وعدم الصحة يبتني على ما نقرره في المسألة السابقة. بناء على الوجوب النفسي التعبدي في المسألة السابقة للمتابعة قلنا بأنه الظاهر أنه لا بد من الحكم بصحة الجماعة بالإخلال السهوي، لأن المتابعة ليس شرط، ليس شرطا في صحة الجماعة، الحكم بصحة الجماعة حتى مع الإخلال، بل من يقول بذلك يقول بالصحة حتى مع الإخلال العمدي كما تقدم، حتى ما عنده مشكلة الإخلال العمدي وفضلا عن السهوي يحكم بصحة الجماعة. ففي الإخلال السهوي لا بد أن نحكم شنو بصحة الجماعة بناء على هذا. وهذا لا يفرق فيه بين أن يعود أو لا يعود، مو إذا ما عاد فيحكم بماذا؟ بصحة الصلاة. إذا عاد بعد أولى أن يحكم بماذا؟ بصحة شنو؟ صحة الصلاة. ليش؟ لأن ما ارتكبه ليس له علاقة بصحة شنو؟ بصحة الجماعة. ليس شرطا، متابعة ليس شرطا، فمخالفتها مع عدم العود يبقى منتظر الإمام الآن يقوم يكمل صلاته وياه، أو مع العود هذا لا يوجب بطلان شنو؟ الصلاة. صار بطلان صلاة من جهة أخرى، زيادة الركن مسألة أخرى، يجي هذا الحديث عنها. لكن من جهة المتابعة ما يكون موجب إلا الحكم بالبطلان بناء على هذا الرأي، لا بد أن يحكم بيش بالصحة. وأما بناء على الوجوب الشرطي هنا يعني لا بد أن يلتزم بماذا؟ ببطلان الصلاة، صلاة الجماعة مقصود، ووقوعها فرادى تقع فرادى. هذا قلنا في فرع عدم العود واضح لعله، إذا ما عاد بقى ما عاد، هذا بمجرد أن ترك المتابعة والمتابعة شرط في صحة الصلاة بطلت جماعته وصال صلاته شنو؟ فرادى. فيجب عليه أن يكمل صلاة شنو فرادى، فتبطل الجماعة. واضح هذا أعتقد، لأنه أخل بما يعتبر في صلاة الجماعة، وهذا يوجب بطلان صلاة الجماعة وتحولها إلى فرادى. وأما إذا عاد إلى الركوع مع الإمام، إحنا قلنا لابد أن نلاحظ الروايات التي تأمر بالعود في فرض الإخلال السهوي، أن نفترض هيك، وسيجي الحديث به، التي تأمر بالعود إما مطلقا أو في فرض الإخلال السهوي، أن نستفيد منها الصحة أو لا نستفيد منها شنو الصحة. هذا اللي قلناه من الشرطية، مو هذا كلام وحي نازل من السماء مقابل لشنو تخصيصه وتقييده، مو هيك. قلنا مقتضى القواعد هو شنو، أنه هذا شرط في ماذا، في صحة الصلاة. إذا جاء دليل قال لا أنه مع الإخلال السهوي تصح الصلاة، إذا عاد واستأنى تصح صلاة جماعته، نلتزم بهذا الشيء. نهاية الروايات، نهاية الروايات مجبورين عنها ماذا، على لو دلت الروايات على الصحة مع الإخلال السهوي فنلتزم بذلك ولا مشكلة في ذلك. فلا بد من ملاحظة الروايات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى الصحة وعدمها. بالنسبة إلى الإثم وعدمه، العصيان وعدمه، اللي قلنا هذا لأن هذا يفتني على المختار في المسألة السابقة أيضا. فإن قلنا في المسألة السابقة بالوجوب الشرطي كما احنا استقربنا وجوب الشرطي للمتابعة، شنو الحكم بالنسبة للإثم؟ ماكو إثم ما دام وجوب شرطي لا يترتب عليه العصيان والإثم. رفع رأسه بطل صلاة الجماعة، إثم ارتكب ما ارتكب، فلا يترتب الإثم على مخالفة على المخالفة بناء على هذا القول. نعم، إذا قلنا بوجوب العود كما هو مضمون الروايات الآتية، روايات كثيرة تأمره بالعود أن يعود، إذا قلنا بوجوب العود بدعوى دلالة الروايات عليه على وجوب العود، وقلنا بأن وجوب العود وجوب نفسي تكليفي، الظاهر أنه يترتب شنو الإثم إذا لم يعود، إذا لم يعود يترتب الإثم، لأن وجوب العود مستفاد من الروايات بحسب الفرد وجوب تكليفي نفسي، فيترتب على مخالفته شنو الإثم، هذا واضح. وأما إذا قلنا أنه وجوب العود موجود بالروايات صحيح، لكنه ليس وجوبا شنو نفسيا تكليفيا، بل هو وجوب شرطي، لأن وجوب العود شنو الغرض شنو المتابعة، لماذا يجب عليه العود حتى يتابع، فوجوبه نفس وجوب المتابعة المتقدم، وهذا شنو وجوبه، وجوب شنو شرطي. فإذا كان وجوب العود وجوب شرطي وليس وجوبا تكليفيا نفسيا، فلا يترتب على مخالفته شنو الإثم، على حال وجوب المتابعة السابق. لا، هذا واحد من دخل هذا العنصر السابق، هذا يجي التنبيه عليه بعدين، لكن هذا كله مبني على ما على كما قلنا على استفادة وجوب العود من شنو الروايات الآتية، وهذا محل كلام، لأن هناك احتمال أن هذه الروايات لا تدل على وجوب العود وإنما تدل على استحباب العود، مع استحباب العود ماكو بعد إثم، لا يترتب إثم ولا عصيان على عدم العود، حتى لو قلنا بأن هذا الحكم ليس شرطيا وإنما هو شنو مولويا تكليفيا، لكن على نحو الاستحباب فلا تكون مخالفته موجبا للعصيان بالنسبة للأمر الثالث اللي هو المهم في المقام، وهو شنو؟ وهو أن هو هذا في وجوب العودة أو عدم وجوبه أو حرمته عدم جوازه، هذا لا بد من ملاحظة الروايات. قلنا الروايات على طائفتين، طائفة تأمر بالعود وطائفة شنو تنهى عن العود. الطائفة الأولى تتمثل في روايات أربعة أو خمسة معظمها تام سندا تأمر بالعود، طائفة ثانية تتمثل في رواية واحدة وهي موثقة إبراهيم ابن غياث ابن إبراهيم وفي هاي الرواية الواحدة. كلام في هذه الروايات كثير. أولا أنه هل هناك معارضة بينهما، لأن واحدة تأمر بالعود وواحدة تنهى عن العود؟ قال لا. قل لها يعود؟ قال لا. بينما الروايات الأخرى هي تأمر بماذا؟ تأمر بالعود. هل أكو معارضة بينها أو لا؟ بطبيعة الحال المعارضة بين هاتين الطائفتين مبنية على تحديد موضوع كل واحد شنو منهما، ما هو واضح على بعض الفروض في تحديد الموضوع أن الأصل لا تكون هناك معارضة بينهما. يعني مثلا لو قلنا مثلا بأن بأنه معتبرة غياث ابن إبراهيم كانت مختصة بصورة العمد مثلا، مختصة بالعمد، وباقي الروايات مختصة بالنسيان، ما كنت عارضة تعدد الموضوع. ليش تقول بالعمد يجب عليه العود، بالنسيان ما يجب عليه العود؟ ماكو معارضة.
هو يجب عليه العود،
سهوان يجب عليه العود، عمدا لا يجب عليه، ما في معارضة بينهما. وحينئذ ننتهي من التفصيل المنسوب للمشهور، مو أنه إذا أخل عمدا لا يعود، لكن إذا أخل سهوان شنو يجب عليه عود. كما أنه إذا فرضنا أن معتبرة موثقة غياث بن إبراهيم كانت مختصة بالعمد لكن باقي الأخبار كانت مطلقة، هنا ماكو إشكال في التخصيص، وننتهي إلى نفس النتيجة وهي التفصيل. خصص مطلقة الأخبار المطلقة اللي تأمر بالعود مطلقا عمدا أو لا. هاي الرواية موثقة إبراهيم غياث إبراهيم يقول بأنه العمد لا يعود، فنخرج العمد منها فتختص تلك الروايات بالنسيان، والنتيجة هي التفصيل بين العمد وبين غيره كما نسب إلى المشهور. هاي هم واضح المسألة. كما أنه إذا فرضنا أنه حديث ستة كان مطلق، حديث ستة يعني مقصود به موثقة غياث ابن إبراهيم، قد نفترض أنه مطلق، وكانت تلك الروايات مختصة بصورة السهو، مختصة بصورة النسيان أو السهو أو عدم العمد، نقول هيك أحسن. هنا لا إشكال في أنه نخصص موثقة غياث ابن إبراهيم بتلك الأخبار، لأن أخص منه شنو مطلقا، يعني نخرج صورة النسيان من موثقة غياث ابن إبراهيم، وتنتج أيضا شنو التفصيل الذي نسب إلى مشهور. نعم لو كان كل منهما مطلق، كلتا الطائفتين مطلقا، أو كان واردين في موضوع واحد كل منهما في العمد أو كل منهما في النسيان، يحصل التعارض بين الطائفتين ولا بد من علاجه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.